لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن واس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع للناس أكرهه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه أحمد. وحديث وابصة بن معبد الأسد رضي الله عنه مختصرا، وأصله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاهم. قالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: دعوني فأدل منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدل منه. قال: دعوا وابصة، أدلوا يا وابصة مرتين أو ثلاث. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة، أخبرك أو تسألني؟ قلت: لا، بل أخبرني. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أنامله فجعل يمكث بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفتن قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه أحمد. تردت من راوي أن واس بن سمعان الكلابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على طلب العلم، وقد قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. سكن الشام ومات بها رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة. قال ابن حجر أن واس بن سمعان ابن خالد بن عمرو بن قرب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري الكلابي له ولأبيه صحبة، وحدثه عند مسلم في صحيحه. قال ابن عبد البر: يقال أبوه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدع له وتزوج أخته، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعودت منه فتركها، وهي الكلابية. روى له البخاري في الأدب المفرد والباقون. قال الذهبي: له صحبة ورواية. روى عنه جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وجماعة. أهمية الحديث. قال ابن حجر الهيتمي: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعلهما ضدين. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: البر، أي الذي ذكر الله تعالى في القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة تدل على كثرة الخير، والبر بكسر اسم جامع للخير وكل فعل مرضي. قوله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق، الخلق بضم الخاء وضم اللام وسكونها، التخلق بالأخلاق الشرعية والتأدب بآداب الله التي شرعها لعباده من امتثال أمره وتجنب نهيه، أي حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية برضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا. فإذا أمرك الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح. وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية، فالإنسان ليس دائما مسرورا، حيث يأتيه ما يحزنه في ماله أو في أهله أو في نفسه أو في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. فتكون حسن الخلق مع الله، فتكون حسن الخلق مع الله فتقوم بما أمرت به وتزجر عما نهيت عنه، وحسن الخلق مع الناس بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. وادخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، فحسن الخلق أعظم خصال البر كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه الترمذي. أما البر فهو الذي يبر فاعله ويلحق بالأبرار وهم مطيعون لله عز وجل، ويدخل في حسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق في المحاولة والعدل في الأحكام والبذل في الإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى، فقال إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم حقا. ولا يظن بال أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش والمعاصي فحسب، بل حسن الخلق ما ذكر الله من صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون إلى آخره. والتخلق بأخلاقهم، ومن حسن الخلق احتمال الأذى، فقد ورد في الصحيحين أن أعرابيا جذب برد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد برني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وأمره بعطاء. قوله صلى الله عليه وسلم والإثم وهو ضد البر، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر الإثم عدوان. فالإثم هو ما وضحه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما حاك في صدرك، ما حاك في نفسك، أي تردد وصرت منه في قلق. قال صلى الله عليه وسلم وكارهتان يطلع عليه الناس، لأنه محل عيب وذم، فتجدك مترددا فيه وتكره يطلع الناس عليك، فهو الذم بسائر أنواعه، فهو ما تردد واختلج في النفس واضطرابا وقلقا ونفورا، فلم ينشح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب، فهو الشيء الذي يورث نفرة في القلب. وهذا أصل تمسك به لمعرفة الإثم من البر، ولمعرفة الإثم من البر أن الإثم ما يحيك في الصدر ويكره صاحبه أن يطلع عليه الناس. والمراد بالناس أماكنهم ووجوههم لا غوغاؤهم. فقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يطلع للناس، هذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحول، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل منكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشر تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، وهذا ضابط وليس بقاعدة أي علامة على الإثم في قلب المؤمن. من فوائد الحديث، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ثانيا حثوا على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر، وأن الغضب لله لا ينافي البر وحسن الخلق، بل هو من حسن الخلق لأن المقصود به التربية والتوجيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم نفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها أفراده مسلم. ثالثا المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه. وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه أمر هل هو إثم أو لا أن يدع هذا الشيء حتى يتبين، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فلا تتجاسر فتقع في الشبهات، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، رواه البخاري ومسلم. رابعا أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله صلى الله عليه وسلم وكرث أن يطلع عليه الناس. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس علي على آثامه، بل من الناس من يفتخر بالمعصية ويتحدث بها، وهذا من استهزاء بأحكام الله، مثل نفخات بالزنا فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد جئت تسألني عن البر والإثم، هذه قضية عين. احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن وابصة رضي الله عنه يسأل عن البر، ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها، ويتدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن لقوله صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن البر والإثم. سادسا جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل، وهذا حكم لغوي. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم أجئت تسأل، بل قال جئت تسأل. سابعا جواز الرجوع إلى القلب والنفس بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه من استقام دينه. ثامنا أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، فيجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول لعدم دعمه بالأدلة الشرعية. تاسعا أن المدار في الشرعية على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأنه قد يشتر عندهم شيء ويفتون به وهو ليس بحق. وهم وفق العمل بما يرضيك، وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعل عملنا خالص لوجهك صوابا مسددا، وبالله التوفيق.